بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى التوفيق والتسديد في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا أن لا يحرمنا جميعا الأجر والثواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. من؟ تفضل أيوب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ عزيز.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله. أنتم القائمين على هذا البرنامج الجميل.
جزاك الله خير.
شيخ عندي سؤال بخصوص القصر في السفر. أنا سمعت لك مقطع أنه يجوز للقصر في السفر. حاليا مثلا أنا أداوم في الصحراء. يعني أسبوعين بنظام أسبوعين أسبوعين، أسبوعين في العمل أسبوعين في البيت. مقر العمل تقريبا حوالي 400-450 كيلو. هل يحق لي القصر في هذه مدة الدوام؟
طيب، في هناك لكم سكن وإقامة ولا في الصحراء تتجولون؟
لا، في سكن ثابت، والسكن ثابت نسكن فيه.
إيه نعم. أيوة. إن شاء الله. أيوة.
السؤال الثاني شيخ.
نعم.
إذا كان يحق لي القصر، هل تصرف عندي صلاة الجماعة والسنة الرواتب؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير شيخ وبارك الله فيك.
مرحبا، الله يحييك. تفضل يا أبا عبيدة من ليبيا.
السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا طيب،
أهلا وسهلا. اسمعني من الهاتف يا أبا عبيدة، لا تسمعني من التلفزيون.
تمام بارك الله فيك. تمام.
راح أبو عبيدة، الله المستعان. تفضل يا منى. أخت منى.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ سمحت لي ثلاث أسئلة.
تفضل.
السؤال الأولين عن الزكاة. السؤال الأول، إذا في رجال متزوج ويعني يا دوب يسد حاجات البيت، الأكل والمشرب، بس ما عنده عشان كماليات الزوجة، يوم يعطون الزكاة يرفض، بس زوجات راغبات في الزكاة، هل يصير نعطي الزوجة؟ ما نعرف بعلم زوجها أو بنو، يعني شيء نعطيها الزكاة والزوجة راقبة في ذلك. أنا ما عندي كماليات، لا، بس مجرد الأكل والمشرب يا دوب يسدوا.
إي، لكن الزوجة تقبل الزكاة.
تقبل الزكاة. الزوجة يرفض.
عنده زوجة واحدة بس. طب. عنده زوجة واحدة بس، ها؟
نوعيات ما أعرض عليه. طيب. سؤال عن جدتي، سؤال نيابة عن جدتي.
طيب. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، إذا حرمة من الزوجة ونظرها ناقص، تريد تعمل ليزر، هل يستطيع نعطيها الزكاة؟ وما نعرف هل زوجها عنده يعني مبلغ يقدر يعطيها أو لا.
الليزر لأجل العين؟
أيوة، النظر، تصحيح النظر.
أي نعم، إن شاء الله.
والسؤال الثالث، التسجيل الصوتي عند البقال العمال. عند بقال العمال يصير حرام ولا عادي؟ علما ممكن الصوتي ما يروح، يتبقى عند العمال مال البقالة.
يعني قصدك تسجلين صوتي ترسلينه في الواتساب؟
يعني نطلب طلبات وريد كذا وريد كذا وكذا.
طلبي، نعم، إن شاء الله.
أوكي، الله يعطيك العافية.
مرحبا. تفضل يا أمت الله. أمت الله من يبي راحت. نعطي. تفضل يا زينب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السؤال الأول يا شيخ، أنا بصلي بجلباب طويل نازل على الأرض وبلبس دائما عباية طويلة، هل يجوز؟
يعني أثناء الصلاة؟
أثناء الصلاة جلباب بيكون طويل يعني نازل على السجاد.
إن شاء الله.
والعباءة اللي بلبسها برضو بتكون طويلة، مرات بتكون نازلة على الأرض،
إن شاء الله.
هل يجوز؟
إن شاء الله.
ويا شيخ، إذا كان الشخص كان بيسرق ويعني أولاده ما بيعرفوا الناس اللي هو سرق منه وهو توفى، ويعني أولاده وضعهم المادي بسيط، هل يجوز إنهم يصدقوا بالبسيط يعني إنهم يسددوا عنه؟
طيب
ويا شيخ، إذا كان أنا كنت في رمضان يعني ما عندي أطفال وما عندي شغلة، لكن بصلي في البيت دائما محافظة على صلاة الوتر قبل رمضان بصلي، هل الأفضل أصلي في المسجد أو في البيت؟
قصدك التراويح يعني؟
التراويح دائما أنا بصلي 11 ركعة يعني في رمضان غير رمضان.
إن شاء الله.
هل يجوز أفضل أصلي في البيت أو ما أصلي في المسجد مع إنه ما عندي شغلة يعني شغلان؟
إن شاء الله يا أخ زينب.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة. أيوب من عمان بارك الله فيه يقول بالنسبة للقصر في السفر، يقول أنا أداوم في الصحراء مسافة 450 كيلو، أمكث هناك أسبوع بعدين أرجع إلى بيتي أسبوع وهكذا، يقول هل يعني هنا يحق لي القصر، وهل تسقط الجماعة والسنن الرواتب عن الذي يقصر في مثل هذه الحالة؟ أيوب بارك الله فيك ورضي الله عنك. بالنسبة لي القصر في السفر لا شك بأنه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكل من نقل صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا بأنه كان يقصر في السفر، واختلف العلماء في المسافة التي يقصر فيها المسافر، فمنهم من حددها بالفراسخ أو الأميال، وهي التي الآن تقريبا 80 كيلو متر تحت تقريبا في قول الجمهور، ومنهم من ذهب إلى أن السفر إنما مرجعه العرف والعادة واللغة على أن هذا سفر يسمى سفر، ولذلك قالوا بأن تحديد المسافة لا دليل عليه صحيح صريح، قد يكون هناك دليل صحيح لكن غير صريح. أيضا قضية المدة التي يمكثها المسافر، منهم من ذهب إلى 4 أيام، منهم من قال 19 يوما، ومنهم من ذهب إلى أكثر، ومنهم من قال بأنه ما دام أنه لم يعزم إقامة فهو مسافر. طيب نجي لمسألتك أنت، وهذه مسألة حقيقية يسأل عنها كثير من الناس، خاصة الأشخاص اللي يعني يقيمون في مدينة وعندهم عمل في مدينة أخرى. ولاحظ أنا سألتك أخوي أيوب، قلت لك أنت تمكث هناك تتنقل، تمكث عفوا عندك سكن ولا تتنقل؟ قلت لي تمكث بأنك تمكث وعندك سكن وكذا، ولذلك هذه تجري على نفس القاعدة الموجودة عند كثير من الموظفين الآن، اللي يسكن في مدينة ويداوم في مدينة ويداوم في مدينة أخرى. هذا الصنف من الناس يكون له إقامتان، إقامة في بلده الأصلي وإقامة في بلد العمل. فلذلك أخوي أيوب أنت الذي يظهر والله أعلم، وطبعا أيضا خروجا من الخلاف في هذه المسألة خاصة اللي يحددها ب4 أيام، أنت مقيم في مدينتك ومقيم في عملك مكان عملك، ولذلك في الطريق نعم تترخص برخص السفر من القصر والجمع والفطر، مثلا إذا كان كنت صائم في رمضان صار رمضان، إذا وصلت المنطقة اللي تعمل فيها وكامل هذه بارك الله فيك، لا تصلي صلاة مقيم لا تقصر، صلي صلاة مقيم. وأما إذا كنت تقول لا أنا هذا مكان السكن في الصحراء لكن نتنقل ونذهب هنا وهنا مسافات بعيدة، نعم تكون مسافر، وأنت نفيت هذا الشيء قلت لا نحن نكون في مكان واحد. طيب إذا تقرر هذا بقي مسألة حكم صلاة الجماعة وحكم صلاة الجمعة وحكم السنن الرواتب، يعني المسافر ما يصلي إلا سنة الفجر والوتر إلا إذا أحب، المسافر ليس لا تجب عليه الجمعة ولا تجب عليه الجمعة ولا الجمعة المقيم، إذن عليك أن تصلي الصلوات الخمس جماعة، أيضا تحرص على السنن الرواتب ولا تهملها، توتر بالليل قبل ما تنام. بارك الله فيك ورضي الله عنك. منى من عمان تقول هناك رجل عنده أكثر من زوجة، ويعني وضعه المادي يعني صعب جدا، ما يحصلون إلا الضروريات، تقول يرفض أخذ الزكاة، ولو أعطينا زوجاته تقول هل يمكن أننا نعطي الزوجات مع عدم رضا الزوج؟ أختي منى بارك الله فيك، بالنسبة لي الزوج مكلف بالنفقة على زوجته وعلى أولاده وعلى من يعول، وذلك بأمر الشارع الحكيم، ولذلك هو مسؤول عن الإنفاق على زوجاته وعلى أولاده، وإذا كان عنده والدين فقراء ينفق عليهم أيضا، ينفق على كل من يعول. فإذا كانت النفقة كافية بحيث أنها تسد الحاجة لا ما تعطى الزوجات من الزكاة، خاصة وأنه هو المسؤول. أما إذا كان رجل لا متعفف ولا يريد الأخذ من الزكاة مطلقا، وأهله واقعون في حرج وفي ضيق وفي شدة، يعني بالكاد يوفر الضروريات، هناك حاجيات خاصة النساء، نعم تعطى المرأة من الزكاة في مثل هذه الحالة. فأخبري جدتك بأنها لا بأس أن تعطي زوجات هذا الرجل حتى ولو لم يعلم، ما دام أن 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 أنهم يعني يمرون بضائقة وليس يعني ما توفرت إلا الضروريات، هناك حاجيات خاصة عند النساء كما ذكرت، تحتاج المرأة أشياء كثيرة قد لا يحتاجها الذكر ولا يحتاجها الرجل، فلذلك نعم تعطى من الزكاة. بارك الله فيكم. منى من عمان تقول: هناك امرأة متزوجة يعني تريد أن تعمل تصحيح النظر عن طريق عملية الليزر، تسأل تقول هل تعطى من الزكاة؟ أختي منى بارك الله فيك، أختي إذا كان هذه المرأة تريد تصحيح النظر من خلال استعمال عملية الليزر من باب التحسينات ومن باب الكماليات ومن باب فقط التقليد للنساء ومن باب زيادة في التجمل، لا ما تعطى من الزكاة بارك الله فيكم. أما إذا كان عندها مشكلة في النظر، عندها يعني ضعف النظر، عندها مشكلة مثلا في عندها حولان مثلا معين، عندها شيء وما عندها القدرة على إجراء العملية، نعم ما في بأس تعطى من الزكاة، يجوز إعطاء المريض من الزكاة حتى يعني مثلا يجري عملية جراحية سواء في العين أو في غير العين. فلا بد أن تنظروا في يعني اللي جعلها تصنع هذا الأمر، هل هو تحسيني، هل هو كمالي، هل هو تقليد للنساء مثلا؟ إذا قلت لي نعم ما يجوز، إذا قلت لي لا هي عندها مشكلة في النظر وزوجها ما عنده قدرة على أن يعطيها قيمة العملية وهي ما عندها مورد مالي، يجوز تعطونها من الزكاة بارك الله فيكم. منى من عمان بارك الله فيها تسأل تقول: هل يجوز إعطاء يعني إرسال يعني مقطع صوتي للعامل في البقالة حتى يحضر الأشياء؟ ويعني المقطع الصوتي ما فيه مثلا ترقيق في الكلام وشيء من هذا القبيل. أختي منى بارك الله فيك، يعني بالنسبة للمرأة إذا لم يكن عندها أحد يأتي لها ب يعني الأغراض والمونة من البقالة أو المتجر مثلا، تتصل بصاحب المتجر أفضل من أنها ترسل مقطعا صوتيا، خاصة في هذا الوقت الذي وللأسف الشديد انتشرت فيه كثير من الفتن والمشاكل واللعب بالأصوات. فأنا أنصحك نصيحة، أنا لا أقول بأنه حرام، أنصحك نصيحة بأن لا تفعلي هذا الشيء، خاصة وأن عامل البقالة ما تدرين يعني مذهبه وملته ودينه وأخلاقه مثلا، وتشوفين أنت هذا العالم مليء بالمفاجآت، يوميا تطلع لنا فتنة من الفتن، أصبحوا الآن يأخذون الأصوات ويمكن أنهم يستخدمون استخدام سيء وربما يسبب لك حرج ومشاكل وأشياء أنت في غنى عنها. جرت العادة أخت الفاضل إذا ما كان عندك أحد من الأولاد يروح للبقالة أو الخادمة مثلا، تتصلين اتصال قولي له جيب لنا الشغلة الفلانية والشغلة الفلانية، هذه نصيحة. ولذلك لا تفعلي، لا ترسلين مقطع صوتي للبقالة. زينب من السودان تقول: أنا أصلي في جلباب طويل وعباءة أيضا يعني تنزل على السجادة، هل يجوز ذلك؟ أختي زينب بارك الله فيك، الجواب نعم، نزول الجلباب والعباءة والثوب على السجاد وعلى الأرض هذا لا يضر الصلاة، يعني أهم شيء أنك فعلا سترت بدنك كاملا أثناء الصلاة وما أظهرت إلا وجهك، ولو أظهرت كفيك لا حرج. فنزول الثوب على الأرض أو على السجاد والعباءة كذلك هذا شيء طيب، بالعكس المرأة مطالبة بأن تستر بدنها كاملا سواء في الصلاة أو خارج الصلاة، فإذا دخلت بالصلاة ولبستي بهذه الطريقة فعلك صحيح ولله الحمد والمنة. تفضل يا محمد. محمد من ليبيا.
نعم
تفضل
يا شيخ. أشكرك على البرنامج وعلى اللحظات اللي تقدم فيها.
يا محمد تتكرم علي بس وتخفض التلفزيون تكلمني من الهاتف، الله يرضى عليك، لا ينقطع مرة ثانية
إن شاء الله.
اخفض اخفض على التلفاز، اسمعني من الهاتف وليس من التلفاز.
اسمعتك يا شيخ.
تفضل.
يعني يا شيخ عندنا نقدمه في فوات مصنع الاسمنت والحديد.
اي.
ولما تقعد قد يطلع الاسمنت بسماك ولا الحديد، بعدين ندير عليه في وكيل، هل يجوز ولا هو اللي يدفع الثمن، هو اللي يدفع المصاريف على الليل، هل يجوز ولا
لا؟ محمد الله يرضى عليك لو تعيد السؤال مرة ثانية. الآن في مصنع اسمنت وحديد، أنت تشتغل فيه ولا أنت تأخذ منه؟
لا نشتري.
تشتري منه، طيب وبعدين؟
قدم في مستندات.
مستندات، طيب.
بعد أسبوع ولا كياتي يسلموه ويقول لك والله وصلت لك الدور اللي تحجز.
إيه.
تدفع الثمن يعني.
إيه.
لما جيب ادفع ثمن نكلف ندير وكيل على واحد اللي بده يدفع ثمن ويتم الاجراءات.
اها.
هل هذا صحيح ولا زاكي ولا؟
يا محمد انت الان تتقدم الى مصنع الاسمنت والحديد بطلب اسمنت والحديد، يقولون لك سياتيك الدور، وبعدين لما ياتيك الدور يقول لك تعال يا محمد استلم الاسمنت والحديد، انت تقدم الفواتير والمستندات. طيب وبعدين
دير وكيل.
نعم
ندير وكيل الشيخ.
نعم. انت وكيل انت؟
لا ندير وكيل يعني الفواتير نتاع ندير وكيل.
ايوه
الفواتير نتاع ندير وكيل.
طيب الفواتير تعطيها شخص يتوكل عنك؟
يتوكل عني يدفع الثمن
وبعدين
يدفع الثمن ويدفع اجره النقل.
ايه.
ويقسم علي بالنص
ويحسب عليك زياده.
لا يحسب علي بعدين الفائده اللي حصلها على الدفع المبلغ اللي هذا يكسب علي النص.
ايه الان وضحت المساله يا محمد. عندك سؤال ثاني؟
الله يبارك فيك يا شيخ.
مرحبا اخوي محمد، بارك الله فيك. تفضل يا ام محمد. راحت ام محمد. تفضل عبد الرحمن.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام الله.
شيخ عندي استفسار بخصوص شخص الله يرحمه توفى، وآخر 3 سنوات من حياته كان في مرض الزهايمر.
نعم.
فالسؤال يا شيخ بالنسبة للأموال اللي كانت عنده، هل تجب عليه الزكاة كونه أن الفترة هذه فترة 3 سنين هذه كان يعني ما كان بوعي، كان يعني مصاب بالزهايمر.
نعم.
فسؤالنا طال عمرك الريال هذا توفى، فشو المطلوب من ورثته يعني؟
إن شاء الله يا محمد. عبد الرحمن عفوا، أبشر.
أول عمرك، شكرا.
مرحبا. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ وفي علمك يا رب.
آمين.
الله يوفق يا شيخ. سؤال، إذا الخادمة توفى زوجها وهي بيت كفيلها يعني
أي.
في الدولة يعني، فهل تكمل عدة الوفاة في بيت كفيلها ولا تسافر إكمال عدة هناك؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا أختي. طيب أرجع إلى الأسئلة. بارك الله في الجميع. زينب من السودان تقول كان فيه يعني شخص يسرق وأولاده ما كان يعرفون، وبعدين توفي هذا الشخص والآن أولاده يقولون كيف نسدد عن أبينا ولا يعرفون المسروق منهم. أختي زينب بارك الله فيك، طبعا السرقة كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، والله جل وعلا يقول والسارق يقطع أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. الأمر الثاني بالنسبة لأولاد الميت، هؤلاء لا ذنب لهم، فلا يؤاخذون بجريرة أبيهم، فما عندهم من أموال حلال عليهم والإثم على أبيهم، إلا في حالة واحدة إذا علموا بأن هذه الأشياء مسروقة فإنه لا يجوز لهم أن يحتفظوا بها، سواء عرفوا من سرق منه أو لم يعرفوا. فإذا عرفوا بأن هذه الأشياء سرقها والدهم من المحل الفلاني من البيت الفلاني أرجعوها إليه. أما إذا كان ما يعرفون هذه الأموال من أين، يعني من صاحبها، فينظر. فإذا كانوا فقراء بحيث أنه لو أخرجوا هذه الأشياء وقعوا في حرج شديد يأخذونها والإثم على أبيهم، الإثم على أبيهم. أما إذا كانوا لا يعني هم ليسوا فقراء وليسوا في حاجة بل في حالة من الاكتفاء يتصدقون بها بغير نية الصدقة، يخرجونها يتخلصون بغير نية الصدقة ويسألون الله تعالى المغفرة لأبيهم لأن والدهم انقطع عمله، فإذا تاب قبل الموت قبل الله توبته بالشروط المعروفة، وإذا لقي الله سارقا ما تنفع تخلص الأولاد، الأولاد يتخلصون حتى لا يدخل عليهم الإثم لأنهم وضعوا أيديهم على أموال ليست ملكا لهم. أما قضية ما ذكرت قبل قليل بأنه إذا كانوا فعلا في حالة من الفقر والحاجة فيجوز، هذه ذكرها العلماء في من أخذ مالا حراما وافتقر ولو أخرج هذا المال ربما وقع في يعني ضائقة شديدة تصل به إلى حد الضرورة، قالوا بعد التوبة يجوز أن يأخذ منها، وهذا يدل على سعة الشريعة وسماحة الشريعة ولله الحمد والمنة. زينب تقول يعني أنا في رمضان، تقول أنا ما عندي أطفال، في رمضان يعني أصلي الوتر والتراويح وكذا، تقول هل الصلاة في البيت أفضل أم المسجد؟ أختي زينب من السودان بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة المرأة في بيتها أفضل من الصلاة في المسجد سواء الفريضة أو النافلة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. فإذا كانت الفريضة بالنسبة للمرأة في البيت أفضل، النافلة من باب أولى فتكون صلاتها في بيتها أفضل، لكن ما تمنع. يعني بعض النساء ترى بأن في رمضان تشعر بزيادة الإيمان إذا صلت في المساجد، تريد أن تقوم ليلة كاملة تحقيقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ما في بأس يعني تذهب إلى المسجد. لكن أحيانا قد تكون صلاة المرأة في بيتي أفضل لما تقرأ بخشوع وتدبر وتفهم لما تقرأ، تطيل الركوع تطيل السجود تكثر من الدعاء. أحيانا في المسجد هي محبوسة على الإمام، الآن المأمومين هؤلاء محبوسون على الإمام، الإمام على قدر ما يسبح وعلى قدر ما يدعو فهم خلفه ما يخالفونه، لكن الشخص مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام وإذا صلى لوحده طول ما شاء، صلى يعني طول ما شاء. فقد يكون صلاح القلب في أن يصلي الإنسان التراويح في بيته إذا كان فعلا بشرط أنه يطيل ويكثر من الدعاء ويقرأ أيضا بتدبر وتعقل وتفهم بارك الله فيك. محمد من ليبيا يقول هناك مصنع للإسمنت والحديد نشتري منه، يعطونا مستندات أولا ثم بعد فترة من الزمن يتصلون علينا يقولون وصلك الدور. يقول هناك شخص وكيل هو الذي يقوم بدفع الثمن، دفع ثمن الإسمنت والحديد ويحسب على ذلك أجرة النقل، وبالنسبة يعني قيمة البيع يقول مناصفة بيني وبينه حسب ما فهمت من كلام الأخ محمد. يقول هل هذا جائز؟ محمد بارك الله فيك، هذا يجوز في صورة ويحرم في صورة. يجوز في صورة إذا دخلت أنت معه في شراكة، بمعنى أنتم شركاء تشترك أنت وإياه في الربح والخسارة، في الربح والخسارة تكون شركاء ويدخل معك بهذه الطريقة، وهذه يظهر بأنها بعيدة عن الصورة اللي ذكرت، هذه الصورة الجائزة أنت وإياه شركاء ويقول لك يعني أنا سأدفع المبلغ المالي ولما نبيع سأتناصف أنا وإياك الأرباح، فيكون المال منه والجهد منك أنت مثلا، هذه مسألة يعني أقرب إلى المضاربة وهذه غير موجودة في سؤالك. الجواب على سؤالك هي الصورة الثانية بأن هذا محرم ولا يجوز لأن هذا نوع من الربا، فهو الآن دفع عنك مبلغ الإسمنت والحديد كأنه أقرضك المال لكنه ما سلمك بيدك وإنما سلم المصنع، قال خذوا هذه قيمة المستندات للأخ محمد ثم بعد ذلك حسب عليك أجرة النقل ثم بعد ذلك استفاد منك من خلال الأرباح وطلب منك قيمة الإسمنت مع أخذ النصف من الأرباح، فتكون هذه قرض بفائدة، والعلماء يقولون كل قرض جرى نفعا فهو ربا. هذا يا محمد جوابي على حسب ما فهمت من سؤالك، هذا جوابي على حسب ما فهمت من سؤالك، ولذلك ما تجوز مثل هذه الصورة. عبد الرحمن من أبوظبي يقول: شخص توفي من 3 سنوات وكان يعني عفوا يقول شخص توفي وآخر 3 سنوات كان مصاب بالزهايمر، يقول وما أخرج أولاده الزكاة. يقول الآن توفي، يعني ما العمل في 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 مسألة الزكاة؟ أخي عبد الرحمن بارك الله فيك ورحمة الله على هذا الرجل، وأسأل الله تعالى أن يغفر له. عندنا قاعدة مهمة نفهمها، وهي ما ذهب إليه جماهير أهل العلم، أن الزكاة واجبة في كل مال بلغ النصاب وحال عليه الحول، سواء كان الشخص عاقلا أو مجنونا أو مغمى عليه أو فيه زهايمر أو صبي. حتى لو كان طفل صغير يملك المال يجب على وليه أن يخرج زكاة المال كلما حال الحول على هذا المال وهو قد بلغ النصاب. عليه يا أخي الفاضل بالنسبة لهذا الرجل الذي توفي رحمه الله مدة 3 سنوات وهو في حالة من الغياب لأنه مصاب بالزهايمر، كان الواجب على أولادي أن يخرجوا زكاة مال أبيهم، لأن المسؤول عنه أحد الأولاد أكيد الكبير سيسأله الله عز وجل لماذا لم تخرج زكاة مالك، وإذا قال ما أدري طيب لماذا لا تسأل أهل العلم، لماذا لا تسأل أهل العلم. عموما الآن الزكاة هذه لا تسقط بالتقادم، وإنما تسترد بأثر رجعي، بمعنى أن 3 سنوات هذه يحسب، يأخذ أموال موجودة في البنك المصرف أو في البيت وينظر كم هي، وتخرج كل سنة لوحدها. إذا كان المال ثابت مثلا، أفترض عند 100,000 ثابتة معروف زكاته، يخرج على مدار 3 سنوات يعني زكاة 100,000، إذا كان أكثر أو أقل المهم بلغت النصاب تخرج. ولذلك لا تسقط هذه الزكاة كون الشخص غائب عن الوعي. أنا ذكرت لك المجنون، الطفل الصغير إذا عنده مال تخرج زكاته، وهذا قول جماهير أهل العلم. أم عبد الله،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بس ممكن شيخ زي زحمة صلاة العصر أكو سنة قضية قبلها 4 ركعات
إن شاء الله.
وسؤال آخر من أخر القرآن، يعني إذا خصوصا إذا آيات قصيرة، يعني ما أتوقف في الآية، يعني أمشي يعني أعبر يعني أمشي هواية يعني أسمع يعني أعبر الآيات.
يعني قصدك تجمعين الآيتين مع بعض في القراءة؟ أي
آيتين أو أكثر يعني؟
أو أكثر أي نعم. نعم
أي والله
إن شاء الله.
شكرا شيخي، جزيك الله بألف خير.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا. أم محمد من الشارقة، تفضل يا أم محمد. طيب راحت أم محمد. أبو عبد الله،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ عزيز؟ أتاكم بخير.
مرحبا الله يحييك، أهلا وسهلا.
أبد حبيت أسألك يا شيخ عزيز، الظهر أنا عارف أن الظهر لا يعني ما في ذكر الله، صحيح؟
لا مو صحيح.
يعني
كيف
هل مسموح الظهر نذكر الله؟
يعني في وقت صلاة الظهر؟
وقت صلاة الظهر وبعد صلاة الظهر.
قصدك ذكر الله باللسان ولا قصدك يعني الصلاة؟
لا بعد الأذان يعني نذكر الله ولا نوقف الظهر؟
اي يعني قصدك انك تذكر مثلا تقول سبحان الله والحمد لله كذا يعني؟
اي نعم صحيح كلامه.
اي من وين جبتها يا ابو عبد الله هذه؟ من فاهمها انت؟ من وين جبتها؟
يعني أنا إذا أذن الظهر والعصر والمغرب أذكر الله بعد الأذان.
إيه إن شاء الله أبو عبد الله بفصل لك في هذه المسألة إن شاء الله، أبشر.
يعطيك العافية.
يعافيك، مرحبا. تفضل يا أم أنس. أم أنس،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا شيخ، حياك الله. أهلا وسهلا،
مرحبا
شيخ. عندي 5 أسئلة إن شاء الله، ما بطول عليك.
يلا تفضلي.
بنتي الله يسلمك عليها صيام 20 يوم من رمضان اللي قبل الفايت.
إيه.
ما قدرت تصوم لأن عندها سكر ولا طلعت فدية. يصير تطلع أحيانا على الأيام اللي ما صامت.
وتقدر تصوم يوم أنس هي؟
لا ما تقدر تصوم هي يعني.
ممنوع من الصيام؟
لا تصوم أحيانا أيام وما تقدر تصوم أيام ثانية.
رمضان تستطيع تصومه؟
ما تقدر كل تصومه تفطر يعني.
الأطباء شو يقولون؟
يقولها أنت معذورة من الصوم.
طيب إن شاء الله أبشر يا مانس.
زين شيخ أنا أصلي الساعة 12 أو وحدة أربع ركعات يعني هل يعتبر من قيام الليل؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث تأخرت في الزكاة شهر هل علي إثم؟
إن شاء الله.
بعدين السؤال الرابع إذا أذن الأذان في الحرم يجوز الدعاء بعد الأذان؟
إن شاء الله.
الخامس إن شاء الله والأخير دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك نقول في صلاة الفرض والسنة يعني بعد يكفي في الفرض بس
إن شاء الله يا منس
جزاك الله خير شيخ
مرحبا أختي مرحبا مرحبا طيب أرجع إلى الأسئلة بارك الله في الجميع أم محمد من أبوظبي بارك الله فيها تقول خادمة إذا توفي زوجها في بلدها يعني أين تعمل أين تعتد تقول هنا أم تسافر أم محمد بارك الله فيك بالنسبة للعاملة المنزلية إذا وصلها نبأ وخبر وفاة زوجها فإن الأفضل في حقها أن تظل في حقها أن تبقى ولا تسافر العدة هنا إلا إذا اضطرت إلى ذلك فضرورة فإنها تبقى فإنها تسافر وأما الأصل فإنها تبقى هذا هو الأصل لأن المرأة المحادة ممنوعة من السفر ممنوعة من السفر وهذا قول جماهير أهل العلم ولذلك الأصل أن العاملة المنزلية تفهم بأنها تبقى وتعتد وتتجنب الأشياء التي نذكرها دائما وهي خمسة أشياء تتجنبها المرأة المحادة إذا والله هناك ضرورة حاج ملحة جدا ممكن أن تسافر و تكمل عدتها هناك أم عبد الله من العراق تسأل تقول هل هناك سنة قبلية لصلاة العصر وهي أربع ركعات أختي أم عبد الله من العراق ليس هناك سنة قبلية راتبة لصلاة العصر وإنما هناك سنة مستحبة ولماذا قلت أنا سنة مستحبة لأنه ورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام اختلف العلماء في صحته فمنهم من ضعفه ومنهم من حسنه والراجح بأن الحديث حسن وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا وهذه لا تدخل ضمن السنن الرواتب الواردة في حديث ابن عمر وفي حديث وفي الحديث حيث أنني أقرأ مثلا ومثلا يعني تكون قراءتي الآيات متصلة مثلا بنفس واحد أختي الفاضل الجواب نعم ذهب جماهير أهل العلم على جواز الاسترسال في القراءة والمعنى أنك تقرأين مثلا إذا أحببت أن تختمي تقرأين قراءة مرسلة بحيث أنك تجمع ما دام أنه لا يخل بالمعنى وتخرجين الحروف من مخارجها الأصلية ولا يكون هناك أكل للحروف والكلمات ما دام أن قراءتك بهذه الطريقة يجوز مثل قول الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد مثلا قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد هذه يا عبد الله تقصدين هذه الطريقة يجوز الحمد لله أبو عبد الله من السعودية بارك الله فيه يقول هل يجوز ذكر الله يعني بعد الأذان أذان صلاة الظهر يقول أنا أذكر الله في جميع الصلوات ما عدا صلاة الظهر أبو عبد الله من السعودية بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله حرصا وتشكر على السؤال والاستفسار لأن بعض الناس قد يحصل عنده إشكال أو يفهم مقطع يمر عليه أو جواب لسؤال ويفهم غلط أن بعض الناس يفهم غلط فلذلك فلذلك المسلم يتثبت ذلك المسلم يتثبت الله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولذلك يظهر أبو عبد الله أنت أنك سمعت حديث عقبة ابن عامر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صلاة الجنازة وعن الصلاة في ثلاثة أوقات، ومنها عندما يقوم قائم الظهيرة. أظن والله أعلم أنه مر عليك الحديث هذا ولا سمعت نصف الكلام وجاء في بالك أن هذا ممنوع أن الواحد يذكر الله، وهي المقصود الصلاة الفترة هذه الفترة الزمنية اللي هي عند الزوال، ما يدفن الموتى ولا الإنسان يتنفل في هذا الوقت. أما ذكر الله يا أبو عبد الله خذها قاعدة مني، المسلم يذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنب، يذكر الله في السفر وفي الحضر وفي الصحة والمرض وفي السلم وفي الحرب، يذكر الله على طهارة، يذكر الله على حدث، يذكر الله على جنابة، وتذكر الله المرأة وهي على حيض أو نفاس. المسلم يذكر الله وهو في بيته، يذكر الله في المسجد، يذكر الله في الشارع، يذكر الله في السيارة، يذكر الله في العمل، ويذكر الله في المجلس اللي جالس فيه، ويذكر الله على كل حال. يعني المسلم مطالب بأن يتنفس الذكر، شفت النفس هذا؟ يتنفس الذكر، لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وامتدح الله المؤمنين بقوله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وفي لفظ الفضة، وخير لكم من أن تلقوا رقابه ويضرب رقابكم. قالوا بلى يا رسول الله، قال ذكر الله. فالإنسان يذكر الله على كل حال حتى أثناء الأذان، الآن يأذن وأنت تردد ذكر الله، وبعد الأذان تأتي بالدعاء، تذكر الله وأنت على الأكل، وتذكر الله بعد الأكل، وتذكر الله قبل الأكل، تذكر الله قبل الأكل، تذكر الله إلا في حالات، يعني لما تدخل دورة المياه تقضي الحاجة ما تذكر الله، لكن ممكن تذكر الله بقلبك، تتخيل ذكر الله بحيث يمر الذكر على قلبك ما تتلفظ بلسانك لأنك تقضي حاجة. أما بق حتى لو كنت على جنابة تذكر الله سبحانه وتعالى. تقول عائشة رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحجبه عن ذكر الله شيء، وشيء نكر هنا، أي شيء أي شيء أي حال من الأحوال كان يذكر الله. فلذلك صحح معلوماتك يا أبو عبد الله وتشكر مثل ما ذكرت لك على أنك استفسرت، لأنه يمكن بعض الناس عنده مثل هذا الإشكال، يسمع طرف حديث أو طرف جواب ويأخذ على أن هذا مسلمة في مسألة هو بناها وهي ليس لها رصيد من الواقع. بارك الله فيك. أم أنس من دبي بارك الله فيها تقول عندي بنتي فيها مرض السكري، عليها صيام 20 يوم من رمضان قبل الفائت، تقول ما تستطيع تصوم ولا أخرجنا فدية. أم أنس بارك الله فيك، بالنسبة لأحوال الصائمين بالنسبة لأحوال مرضى السكري مع الصيام على 3 أقسام. القسم الأول قسم عاجز عن الصيام عجزا كاملا، ونصح من الأطباء واللجان الطبية بعدم الصيام لأنه خطر عليه، هذا يجب عليه أن يفطر ولا يجوز له أن يصوم، لا يجوز له أن يصوم، لأن هذا ربما يوقعه في الهلك وفي التلف. والله جل وعلا يهديكم إلى التهلك، قل جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم. والله من فضله ورحمته على العباد أن يسر لهم البدل، بدل الصيام الإطعام، ولذلك يقول جل وعلا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فيكون صائم ولله يعني له أجر الصيام عندما يخرج الكفارة. هذا الصنف الأول. الصنف الثاني لا يستطيعون الصيام، يستطيعون الصيام مرضى السكر يستطيعون الصيام، بل الصيام صحة لهم وخير لهم، ولذلك ما يجوز للإنسان اللي عنده قدرة على الصيام أن يتعلل وأن يتعذر وأن يحتمي يقول والله عندي مرض السكري، هو يأخذ عليه حبوب مثلا، ما يأخذ أنسولين مثلا، لا هذا ما يجوز له ما دام. وكثير منه بالعكس، بل بعض الأطباء ينصحون بعض مرض السكري بأن يصوم، لأن هذا يعني نوع من العلاج يساعد في التخلص من هذا المرض أو تخفيف مثلا هذا الشيء. زين، النوع الثالث هذا اللي في بنتك، وهو عندها قدرة على الصيام أحيانا وليس عندها قدرة على الصيام أحيانا أخرى، هنا نقول لابنتك يجب عليها أن تصوم في الحالة التي تستطيع صيامها وتفطر في الحالات التي لا تستطيع صيامها. طيب، ينشأ سؤال آخر بالنسبة للأيام اللي ما استطاعت صيام، ماذا تفعل بها؟ تقضيها، تقضيها عندها، عندها 11 شهر، 11 شهر تستطيع أن تقل شهر يوم، أعتقد بأنها تستطيع أنها يعني كل أسبوع، قصدي يومين، يوم كل أسبوع يوم، أعتقد بأنها تستطيع أنها تنتهي من القضاء. إذا والله صعب عليها الأمر وقلت لا، الأطباء قالوا لها بأن ممنوع لأن ممكن أنها تتطور حالتها وتصير عندها مضاعفات وتنتقل إلى الصنف الأول اللي أنا ذكرت قبل قليل، خلاص أصبحت معذورة وتنتقل إلى الطعام. طيب أنت سألتي تقول طيب عليها 20 يوم ماذا تفعل؟ أقول لك الآن تجرب القضاء، تستطيع إذا استطاعت تقضي، إذا ما استطاعت تطعم عن كل يوم مسكينا. أم أنس من دبي بارك الله فيها تقول أنا الساعة 12 أو 1 في الليل أقوم وأصلي 4 ركعات، هل هذه من قيام الليل؟ الجواب نعم يا أختي أم أنس بارك الله فيك، قيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء في الراجح من قول أهل العلم وينتهي بطلوع الفجر، فهذه الفترة الزمنية من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر هذه كل وقت لقيام الليل. أنت قمت في منتصف الليل الساعة 12 أو 1، خاصة نحن في هذا الوقت يعتبر منتصف الليل، قمت وصليت، هذا من قيام الليل ولله الحمد والمن. إذا حبيتي توترين، وإذا تقول لا أبغى أخر الوتر إلى الثلث الأخير من الليل هذا أفضل، لأنه هذه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل أبو عبد الوهاب.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة
الله. طال عمرك الله يكتب لنا كم مرة نروح العمرة 4-5 أيام، فروح حرم قبل المغرب ساعة نص ساعة، نقعد لي عقب العشاء داخل الحرم أو بصلاة الحرم الوقت ننوي الاعتكاف لي عقب صلاة العشاء، وسواء وبعد نصلي المصلى الفندق التوحيد قبل الظهر نقعد نص ساعة، فننوي سنة الاعتكاف إلى ما شاء الله، هل هذا جائز؟ المصلى حرم
إن شاء الله
والله يجزاك. وبعد نهم مساجد الكويت لما قبل الصلاة بنص ساعة ننوي نية الاعتكاف إلا ما شاء الله
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا. أهلا،
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
شلونك شيخنا؟
مرحبا أختي.
شيخنا عندي سؤال.
أيوة.
من أصلي أنا وقاعدة؟ لأن أنا عندي عملية قيصرية وما أقدر أصلي أنا واقفة، يعني جوز هذا؟
تصلين جالسة يعني ها؟
أي والله.
إن شاء الله. سؤال آخر.
شيخنا عندي والدتي رايدة الصوم بس حلفانة قال بعد ما صوم، وهي راجعة الصيام يعني صار عصبية وهاي قال بعد ما صوم، بعدين راجعة صايمة عادي يعني؟
تصوم الفرض ولا النفل؟
الفرض
يعني رمضان؟
اي رمضان.
حلفت انها ما تصوم رمضان؟
اي حلفة صار عصبية وقال بعد ما صوم وبعدين راجعة وصايمة.
شلون هذه تحلف انها ما تصوم رمضان؟ عجيب والله.
اي
إن شاء الله. أبشر يا ألاء.
شكرا لك شيخنا.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا. تفضلي أكرم. أكرم تفضل. أخي أكرم من العراق. لميس من بلجيكا راحت. يلا أم خالد.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟
مرحبا.
عندي سؤالين.
تفضلي.
يعني البارحة طلعنا على البر وصادف في قدامنا مسجد صلاة الظهر، فدخلت صليت، بس أنا صليت قبل الإمام يعني.
أي.
فيوم خلصت زوجي قال يعني صلاتك إنها يعني غلط لأنك أنت ما كملتي الإمام، قلت له عشان صلاة الظهر فما أسمع، بس أسمع يقول الله أكبر.
أنت كبرتي معه أولا ولا انفردتي عنه؟
لا أنا صليت قبله ركعتين وبعدين هو يلا كبر.
اي لكن انت ما يعني ما يعني ما تابعتي.
لا
زين. السؤال الثاني
والسؤال الثاني عن الاولاد يعني في حركتهم في البيت، فمرات اعصب عليهم او ادعي او شيء يعني.
تدعين عليهم
يعني اصيح وادعي عليهم فاريدهم يعني يهدون يعني هيك.
طيب يا ام خالد
يعطيك العافيه.
مرحبا. تفضل يا اكرم.
السلام عليكم، شلونك دكتور؟
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الله يسلمك يا اخي. هسه اذا صلي صلاه العصر فبالتشهد الاخير مال صلاه الابراهيميه.
اي
قلت السلام علينا، لا اصلا بالله نسيت والله.
أيوة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن لا الصلاة الإبراهيمية.
اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أيوة وبارك. ها
أي نعم قلت اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، هذا نسيته فأنا شكير. قلت له ما قلت فعدت مرة ثانية.
أعدتها في الصلاة ها؟
أي بس هذا يعني اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. فبعد الصلاة صليت السهو،
سجدت يعني للسهو. اي
اي نعم.
شالي اكرم يعني
رحم الله والديك.
والديك مرحبا. طيب ارجع الى الاسئله. ام انس من دبي بارك الله فيها تسال تقول عندي زكاه تأخرت في إخراجها شهر كامل، هل علي إثم؟ أختي أم أنس بارك الله، أختي أم أنس بارك الله، أخرجت الزكاة، أنك أخرجت الزكاة وعزلتيها وأخرجتيها من ذمتك وأنت الآن في طور توزيعها، يعني لو تأخرت التوزيع لمصلحة الفقراء والمساكين في هذه في ذلك عليك في ذلك، ولله الحمد والمنة. المهم بأنك تسارعين إلى إخراجها، تسارعين إلى إخراج الزكاة ما استطعت إلى ذلك سبيلا. وإذا ما عندك مثلا يعني معرفة تستعينين مثلا بالجمعيات الموجودة، مثلا بأهل الخير، بالصالحين، مثلا بالصالحات، ممكن أنهم يساعدونك للوصول إلى الفقراء والمحتاجين. أم أنس من دبي تسأل تقول إذا أذن الأذان في الحرم المكي مثلا هل يجوز الدعاء بعده؟ أختي أم أنس بارك الله فيك، بالنسبة للأذان في الحرم المكي منقول مباشر، ولذلك لا بأس للإنسان إذا سمع الأذان في مكة المكرمة المنقول عبر يعني هذه الفضائيات وعبر هذه القنوات أنه يردد خلفه ويدعو بعده، ترددين خلفه وتدعين بعده اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. لأن العلماء تكلموا على الأذان المسجل، الأذان المسجل هو حكاية أذان وليس هو أذان، ولذلك قالوا ما يشرع الترديد خلفه بخلاف الأذان المباشر سواء في مدينتك أو في مدينة أخرى. فنعم ترددين وتدعين. أم أنس من دبي تسأل عن دعاء الاستفتاح مثلا، تقول هل هذا خاص بالفرض أم بالنفل؟ أختي أم أنس بارك الله فيك، بالنسبة لكل صلاة، كل صلاة في آخرها سلام يشرع الاستفتاح في أولها، كل صلاة في آخرها سلام ها يشرع الاستفتاح في أولها. عندك صلاة الفرض، صلاة النفل، صلاة العيدين، صلاة الكسوف، صلاة الخسوف، كل هذه الصلوات. اختلف العلماء في صلاة الجنازة، قالوا صلاة الجنازة تكبيرات، هي صلاة فهي تكبيرات، ولذا قالوا ما يستفتح في أولها لأن المشروع في الجنازة الاستعجال. ولذلك لما ننظر إلى صلاة الجنازة نجد بأن التكبيرة الأولى بعدها الفاتحة، التكبيرة الثانية الصلاة الإبراهيمية، التكبيرة الثالثة الدعاء للميت، التكبيرة الرابعة السلام، فهي مبنية على التخفيف لأن الشريعة حثت على الإسراع بالجنازة ولذلك ما يستفتح في أوله. أما بقية الصلوات قيام الليل، صلاة السنة، سنة الراتبة، السنة المطلقة، كل هذه من السنة أن يستفتح بعد تكبيرة الإحرام بأي صيغة من صيغ الاستفتاح. أنت ذكرت صيغة واحدة سبحانك اللهم وبحمدك، في صيغ كثيرة ولو التزمت هذه الصيغة طيب، لكن لو ترك الإنسان دعاء الاستفتاح ما حكم صلاته؟ صحيحة. لماذا؟ لأن الدعاء الاستفتاح مستحب. بارك الله فيك. أبو عبد الوهاب يسأل عن يقول أحيانا نذهب للعمرة وندخل المسجد الحرام قبل المغرب تقريبا ونجلس إلى بعد صلاة العشاء، يقول أحيانا ننوي الاعتكاف وأيضا نرجع إلى الفندق قبل الظهر، نجلس في الفندق وننوي الاعتكاف. وكذلك يقول مساجد الكويت أحيانا نبكر للصلاة بنصف ساعة مثلا وننوي الاعتكاف، ما حكم ذلك؟ أبو عبد الوهاب بارك الله فيك وزادك الله حرصا وتقبل الله منك أخي الفاضل، هذه مسألة عند العلماء بالنسبة للاعتكاف، ما أقله؟ أقل الاعتكاف، ففيها خلاف بين العلماء. من أهل العلم من قال بأن أقل الاعتكاف يوم وليلة، كاف يوم وليلة، لأن هذا نوع اعتكاف. قالوا وما عرف عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من الصحابة أنه معتكفوا أقل من ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف العشر الأخير من رمضان، الصحابة كذلك. في فريق آخر قالوا بأن الاعتكاف ليس له يعني حد معين من حيث أقل الاعتكاف، ولذلك قالوا لو نوى الإنسان ساعة واحدة أو ساعتين مثلا، ما دام أنه نوى فإنه في عبادة وطاعة ويسمى معتكف، وعليه أن يأتي بشروط صحة الاعتكاف. فلذلك المسألة الحمد لله فيها سعة. لكن كونك تجلس في الفندق لا، تقول أنا اعتكاف. لماذا؟ لأن من شروط صحة الاعتكاف أن يكون في مسجد، أن يكون في مسجد. أما في بيتك في الفندق يسمى هذا لبث ومكث مثلا، لكن الاعتكاف الحقيقي ما كان في المسجد. وبعض العلماء اشترط أن يكون المسجد تقام فيه صلاة الجماعة، ما يكون مسجد مهجور. لماذا؟ لأن الذكر البالغ تجب عليه صلاة الجماعة. فأي إنسان يقول والله أنا اعتكفت في الفندق، لا غير صحيح. نقول لبثت اعتكفت عفوا لبثت مثلا اعتزلت مثلا، أو لبثت في هذا المكان، ما يكون فيه، لابد أن يكون فيه في المسجد. بارك الله فيك. عموما يعني المسألة فيها ساعة. والقول الثاني اللي يقولون حتى لو كان ساعة ساعتين، هذا عليه يعني الجلة من أهل العلم، ولذلك لا حرج في ذلك. بارك الله فيك. أنا من العراق تقول أنا عملت عملية قيصرية وما أستطيع القيام في الصلاة، هل يجوز أن وصلي جالسة؟ أختي آلاء بارك الله فيك وشفاك الله وعافاك. الجواب نعم، أي إنسان ما يستطيع القيام في الصلاة يصلي قاعدا، وذلك لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فما دام أنك عندك عملية والقيام هذه يشق عليك وممكن تصابين بدوخة ودوار، تصلين جالسة، تصلين جالسة على الكرسي أو على الأرض. هذا الشريعة شريعة رحمة ولله الحمد، ولذلك القاعدة العظيمة في الشريعة المشقة تجلب التيسير. أي إنسان يقع في مشقة وفي حرج الشريعة تنقذه إلى السماحة واليسر، ويعني اللي مثل الحالة اللي ذكرتيها عمران بن حسين اشتكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كان فيه بواسير، قال يا رسول الله فيه بواسير ما أستطيع القيام، قال صلي قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. يعني حتى أحيانا بعض الناس ما يستطيع الصلاة قاعدة، يقال صلي على جنب. آلاء من العراق تقول والدتي فيها عصبية شديدة جدا وحلفت أنها ما تصوم رمضان، تقول الآن بدأت تعود إلى صيام رمضان، ماذا عليه؟ يا آلاء بارك الله فيك، أولا أوصي والدتك بتقوى الله وبالخوف من الله وبترك الغضب والعصبية. فقد جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب. يقول الراوي فتأملت فوجدت الشر كله في الغضب. لذلك الإنسان مطالب بأن يكظم غيظه ويدفع غضبه، ولا يجوز له أن يتلفظ أثناء الغضب، لأن من الناس والعياذ بالله من إذا غضب كفر بالله، أعوذ بالله، خرج من ملة الإسلام. وهذا لو اخترمته المنية وجاءه ملك الموت كيف يلقى الله؟ يلقى الله والعياذ بالله وقد خرج من دين الإسلام. وكذلك هدم ركن من أركان الإسلام. أنا ما مر علي سؤال طوال حياتي إن شخص يقول والله ما أصوم رمضان. بعض الناس والله ما أصوم الاثنين والخميس، ما أصوم الأيام البيض، والله ما كان ممكن، لكن صيام رمضان اللي هو ركن من أركان الإسلام والله ما أصوم رمضان، إيش اللي عمل لها رمضان؟ رمضان كله خير وكله بركة وكله فوز وثواب وأجر، أحد يترك الأجر والثواب؟ إنسان يطلع من رمضان كيوم ولدته أمه، فعلا إذا صام إيمان واحتساب لله، وقام رمضان إيمان واحتساب لله، وقام ليلة القدر إيمان واحتساب لله، يخرج من رمضان
كيوم مثل الطفل اللي ما عليه خطيئة وما عليه ذنب. هذا كلام غريب جدا من والدتك، ولذلك الوالدة هذه عندها يعني العصبية الشديدة التي قد والعياذ بالله يحضر الشيطان فتقول أعظم من هذا الكلام. عليها التوبة والاستغفار والندم، ويجب عليها أن تصوم رمضان، ورمضان ما يسقط عن اللي حلف. هذه تحلف على أختها تقول أنا ما أزورك ممكن وبعدين أتكفر، وتحلف على جارتها والله ما أكلمك، لكن تحلف على رمضان، هذا والله شيء عجيب. عموما قولي لها تتوب وتستغفر وترجع إلى الصيام، وأيضا يعني تحسن من العمل الصالح، يعني تكثر من قول أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، تتصدق مثلا، تقول يا ربي تب علي، اللهم لا تؤاخذني بما صدر مني، من هذا الكلام. بارك الله فيك. أم خالد من عجمان تقول البارحة طلعنا للبر ودخلنا مسجد لصلاة الظهر، تقول بأني صليت قبل الإمام لأني ما أسمع صوت الإمام وكذا، تقول زوجي لامني وقال إنك يعني هذا غلط وإلى آخر، تقول ما حكم صلاتي؟ أم خالد بارك الله فيك، صلاتك إن شاء الله صحيحة إذا طبعا جبتي شروطها وأركانها وواجباتها، لأن المرأة لا تجب عليها صلاة الجماعة، ودخلت المسجد بعد الوقت وصليت قبل الإمام لا حرج عليك، خاصة في مصليات النساء. لكن لو كنت خلف الإمام وهذا الآن غير موجود، لا نقول لك لا التزمي بصلاة الإمام، ما تسبقين الإمام. أما وقد صليت في مصلى النساء المنعزل ما عليك شيء، ولله الحمد والمنة. أم خالد من عجمان تقول عندي الأولاد حركتهم كثيرة في البيت، وعصب عليهم وأدعو عليهم، ما حكم ذلك؟ يا أم خالد بارك الله فيك، اتق الله في أولادك، خاف الله في أولادك، كيف تدعين على أولادك؟ وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الدعاء على الأولاد، يقول لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم ولا على خدمكم. يعني أنت الآن، أنا أجزم يقينا لو قدر الله إن شاء الله الفال بعيد واستجاب الله دعائك، وش بيصير بحالتك أنت؟ كيف تكون حالتك الآن وقد استجاب الله دعائك لما دعيت على ولد من أولادك؟ اتقوا الله، خاف الله، حاولي أن تعودي لسانك على الدعاء للأولاد لا الدعاء على الأولاد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ثلاث دعوات مستجابات، وذكر من دعوة الوالد، يعني الأم أو الأب، دعوة الوالد على ولده يستجيب الله، وتندمين ندم شديد بعد ذلك. أنت بدل ما تقول الله كأقول الله يديكم، الله يصلحكم، عود لسانك الله، بعدين تكسبين أجر لك، والحمد لله تدعين لأولادك بالهداية والصلاح. أما تدعين عليهم تأثمين لأنك عصيت النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا ستذوقين مرارة هذا الدعاء، وستبقين في حسرة، ويمكن طوال عمرك وأنت تعيشين حزن وألم لأنك تسببت بالدعاء على أولادك. هذا ما يجوز يا أخت الفاضل، عود لسانك، حاولي أن تمرن نفسك على قبول الأولاد. طبيعة الأولاد عندهم حركة، لأن عندهم طاقة يفرغونها بهذا الشيء. أنت ذكرت في السؤال قبل قليل طلعت من البر، هذه خطوة من خطوات معالجة حركة الأولاد، أنك تودينهم للبر، تودينهم للحدائق والمنتزهات مثلا، يدخلهم أبوهم يعني لعبة من اللعب، سباحة ولا شيء من هالقبيل، ها؟ وإذا كانوا صغار تتحملينهم تصبرين عليهم مثلا وتدعي لهم بالهداية. بارك الله فيك، ها؟ أكرم من العراق بارك الله فيك، ما عليك شيء، لأن انتهى وقت البرنامج. يا أكرم بارك الله فيك، ما عليك شيء، وما كان في حاجة حتى لسجود السهو بعد السلام، لكن عموما صلاتك صحيحة ولله الحمد والمنة، خاصة وأن الصلاة الإبراهيمية مختلف فيها بين العلماء من حيث الركنية والوجوب والسنية. ما عليك شيء ولله الحمد، انتهت الأسئلة، ما انتهى وقت البرنامج. ألتقيكم غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.